بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأقسامه أربعة، لأن طرفيه إما حقيقتان نحو أنبت الربيع البقل، أو مجازان نحو أحيا الأرض شباب الزمان، أو مختلفان نحو أنبت البقل شباب الزمان وأحيا الأرض الربيع. يقول: بالنسبة إلى المجاز العقلي ينقسم إلى أربعة أقسام. نحن قلنا فيما سبق أن المجاز العقلي والحقيقة العقلية هذه مرتبطة بالإسناد، فإذا أسندنا الشيء إلى ما هو له فهذا يكون حقيقة عقلية، وإذا أسندنا الشيء إلى غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم فهذا مجاز عقلي. وأيضا أشرنا فيما سبق أن هناك مجاز لفظي وحقيقة لفظية. الذي نحن نتكلم فيه مجاز عقلي، هناك مجاز لفظي، والمجاز اللفظي لا علاقة له بالإسناد، وإنما له علاقة بنفس اللفظة. فإذا نفس اللفظة استخدمناها فيما وضعت له، مثل السبع استخدمناه أو الأسد استخدمناه في السبع، فهذا يكون حقيقة. وإذا كان استخدمنا الكلمة في غير ما وضعت له، مثل استخدام الأسد في الرجل الشجاع، فهذا يكون مجاز لفظي. فإن شاء الله واضح بين المجاز العقلي والمجاز اللفظي، المجاز العقلي في الإسناد والمجاز اللفظي في نفس اللفظة. يقول: بالنسبة إلى المجاز العقلي هذا ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار نفس الألفاظ التي تكون منها، لأن المجاز العقلي في مسند ومسند إليه لأنه في الإسناد. فإذا كان في الإسناد وفي مسند وفي مسند إليه، لفظ المسند تارة يكون حقيقة، ولفظ المسند إليه تارة يكون أيضا حقيقة. فإذا كان حقيقة وحقيقة هذا قسم، تارة يكون مجاز ومجاز هذا قسم ثاني، تارة يكون الأول حقيقة والثاني مجاز هذا قسم ثالث، وتارة بالعكس هذا قسم رابع. توجهين شلون؟ فيقول: وأقسامه، أي أقسام المجاز العقلي، باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما. حقيقية الطرفين هو المسند والمسند إليه، تارة يكون حقيقة، هذا حقيقة وهذا حقيقة، تارة هذا حقيقة وهذا مجاز، وهكذا. في النسخة الطبعة الحجرية وفي النسخة أخرى مطبوعة باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهم، مو حقيقية. على كل حال المراد واضح. وأقسامه أربعة، لأن طرفيه، طرف المجاز العقلي، لأن المجاز العقلي لابد له من طرفين لأنه في الإسناد، لابد له من مسند ومسند إليه، وهما المسند إليه والمسند. إما حقيقتان لغويتان، حقيقة لغوية مو حقيقة عقلية، لغوية يعني استعمال اللفظة فيما وضعت له، نحو أنبت الربيع البقل. أين المسند؟ أنبت أسندناه إلى الربيع، والمراد بالإنبات هو نفس الإنبات، إخراج النبات معنى الحقيقي، والمراد بالربيع هو نفس هذا الزمان المعين، فهو أيضا معنى حقيقي، استعمال كلمة فيما وضعت له، فهذا حقيقة وهذا حقيقة. لكن إسناد الإنبات إلى الربيع نفس الإسناد مجاز عقلي. فأنبت حقيقة لغوية، الربيع حقيقة لغوية، إسناد الإنبات إلى الربيع مجاز عقلي. أو يكون المسند والمسند إليه مجازان لغويان، نحو أحيا الأرض شباب الزمان. فهنا الإحياء والشباب، أحيا الأرض، الأرض مفعول به، أسندنا الإحياء إلى الشباب. الإحياء لا هو مراد منه المعنى الحقيقي، ولا الشباب مراد منه المعنى الحقيقي، كل منهما مجاز. والذي يحيي الأرض هو من؟ هو الله. فنسبة الإحياء وإسناد الإحياء إلى غير من هو له إسناد مجازي، فهو مجاز عقلي. فإن المراد بإحياء الأرض، الآن نقول هذه الأرض حية، حياة الأرض ما هي؟ تهيج القوى النامية فيها، لأن الأرض فيها قوى قابلة للنمو، فقد نحن لا نسقي الأرض فتبقى قواها الكامنة التي هي قابلة للنمو ميتة تحت الأرض، لكن لما نحن نسقي هذه الأرض ويعتدل الهواء تبدأ القوى النامية تتهيج في النمو وتنمو. فنقول لما نمت هذه الأرض نقول أحيينا الأرض، هيجنا فيها القوى النامية فنمت، وإحداث نظارتها صار لها نظارة، أحدثنا فيها نظارة وجمال مظهر بأي شيء؟ بأنواع النبات، لأنه زرعت بأنواع النبات فصارت هذه الأرض حية. فهذا هو الإحياء المراد هنا، لكن هذا معنى مجازي، وإلا الإحياء في الحقيقة هو إعطاء الحياة، أحياه يعني أفاض عليه الحياة بعد أن كان ميتا. زين، هنا أيضا نقول نحن شباب الزمن أفاض الحياة، نقول لا، إعطاء الحياة المراد بالحياة، الحياة هي صفة، قال وهي يعني الحياة صفة تقتضي تستلزم الحس في الشيء المحيى أن يكون حساس، يتألم مثلا، يصيبه الألم، يصيبه اللذة مثلا، والحركة الإرادية، وتقتضي أن يكون متحركا حركة إرادية مثل الحيوان، إذا أراد أن يمشي بإرادته هو يتحرك، هذا معنى الحياة بالمعنى اللغوي. فإذا نحن استخدمنا أحياء بمعنى المجازي، وكذا المراد بشباب الزمن. شباب الزمان هو نفس الربيع، زمان الربيع هذا هو الشباب، الشباب بالنسبة إلى الزمان. المراد بشباب الزمان هو الزمان ازدياد قواها النامية، الزمان الذي تزداد قوى الأرض النامية، هذا إيش؟ شباب للزمان، هو الزمان الذي ازدادت فيها، الزمان الذي ازداد في هذا الزمان قوى الأرض النامية، ذلك هو المراد بشباب الزمان. لأن الزمان يطلق على هذا الزمان وهذا 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 وهذا، لكن ما هو شباب هذا الزمان؟ شباب الزمان هو الذي يحصل فيه ازدياد في نمو الأرض، الوقت أحسن، موسم النمو، هذا شباب الزمان، هذا الذي نحن نريده. يعني لما جاء هذا الزمان الذي هو زمان ازدياد القوى، هذا الزمان سبب ماذا؟ سبب نمو هذه القوى، فصارت الأرض حية. لكن وهو في الحقيقة الشباب في معناه الحقيقي ما هو؟ نقول هذا الحيوان في طور الشباب أو في زمن الشباب، هو عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة مشتعلة، غرائزه مشتعلة. يعني الآن مثلا يأتي إلى قوة الغريزة، مثل الغريزة الجنسية في عنفوانها وقوتها، غريزة الطعام في قوتها، لذلك الشاب يأكل أكثر من الشيخ الكبير وهكذا، أي قوية مشبوبة، يعني قوية مشتعلة، هذا معنى الشباب. فنحن استخدمنا الحياة بمعنى المجازي والشباب بمعنى المجازي، وإسناد إحياء الأرض إلى الشباب مجاز عقلي، لأن الذي يحيي الأرض هو الله سبحانه وتعالى. أو مختلفان، المسند مثلا حقيقة والمسند إليه مجاز، وبالعكس بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر يعني ويكون الطرف الآخر مجازا، نحو أنبت البقل شباب الزمان، فالأول وهو أنبت الإنبات للبقل معنى حقيقي، لكن شباب الزمان معنى مجازي. هنا صار المسند إليه وهو شباب الزمان مجاز لغوي، فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. بالعكس، وأحيا الأرض الربيع، الربيع أطلقنا الكلمة وأردنا ما هي له، وإحياء الأرض مجاز، فالمسند إحياء الأرض مجاز والمسند إليه وهو الربيع حقيقة. في عكسه، فإذا أقسام المجاز العقلي أربعة، ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر. على حسب ما ذهب إليه المصنف الانقسام ظاهر، لأن المصنف ذهب إلى أن المجاز العقلي والحقيقة العقلية إنما هذا التقسيم في أي شيء فيما كان الفعل أو ما هو في معنى الفعل أسند إلى ما هو له فهو حقيقة عقلية، أو أسند إلى غير ما هو له فهو مجاز عقلي. ولذلك مر علينا فيما سبق أن قولنا الحيوان جسم لا حقيقة عقلية ولا مجاز عقلي على مبنى المصنف، لأن ما في إسناد فعل ولا ما يشبه الفعل، لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معناه، فإذا كان فعل أو في معنى الفعل فيكون مفردا، فيكون الفعل مفرد المسند مفرد، وكل مفرد هذا الفعل مسند إلى إيش؟ إلى شيء، إلى مفرد أيضا، فصار كل مفرد مستعمل له استعمال في اللغة إما حقيقة أو مجاز، فهذا واضح. قال وهو أي المجاز العقلي. الآن طبعا نحن كل هذا الآن تلاحظوا، أولا ذكر أن هناك قسمان مجاز عقلي وحقيقة عقلية، لكن ترك الحقيقة العقلية وصب الكلام على المجاز العقلي، لأن الحقيقة العقلية هو استعمال الكلمة، إسناد الكلمة إلى ما هي له. جاء زيد حقيقة عقلية، هذه لا يتعلق بها مباحث مهمة، بخلاف المجاز العقلي هو الذي تتعلق به المباحث المهمة. فأولا ذكر أقسام المجاز العقلي، ثانيا ذكر أن المجاز العقلي استعماله في القرآن كثير جدا، وليس معنى قولنا أن المجاز العقلي استعماله في القرآن كثير جدا يعني الحقيقة العقلية قليل استعمالها، لا، هذا كثير وهذا كثير. وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير، أي كثير في نفسه، هو كثير، يعني لا نقول كثير بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى الحقيقة العقلية كثير يعني ذاك قليل، لا، لا بالإضافة إلى مقابله وهو الحقيقة العقلية حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. قال استعمال وهو مبتدأ، أين الخبر؟ كثير، فكان نظم الكلام أن يقول وهو كثير في القرآن، لكن قدم في القرآن، التقديم لا يخلو، إما أن يكون مثل تقديم الجار والمجرور مثلا أو غير الجار والمجرور، تقديمه إما أن يكون للاختصاص أو يكون للاهتمام. تقديم للاختصاص يعني أنه هذا مختص به، والتقديم للاهتمام لا مو مختص به، لكن لأنه أهم قدمنا ذكره. هنا يقول وتقديم في القرآن، كلمة في القرآن، ما قال وهو كثير في القرآن يأخر القرآن في القرآن، لا، قدم في القرآن. تقديم هذه اللفظة في القرآن الجار والمجرور على كثير التي هي خبر لمجرد الاهتمام لا للاختصاص. لماذا ذكر القرآن؟ لماذا لم يقل وهو كثير في الكلام المجاز العقلي؟ لأن ذكر القرآن بالخصوص لأنه محل للنزاع، لأن بعض الفرق وهم الظاهرية، الفرقة الظاهرية، يذهبون إلى أنه ما في مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن ولا كنايات في القرآن ولا استعارات في القرآن. لماذا؟ يقولون لأن هذا معناه كذب، يستلزم الكذب، والله سبحانه وتعالى لا يكذب. الآن لما أنا أقول مثلا زيد كثير الرماد، أنا أريد إيش؟ كريم، لكن استخدمت كثير الرماد. هو قد يكون لا يطبخ على حطب حتى يصير كثير الرماد بالفعل. يقولون إذا كان هكذا، إذا هذا يستلزم الكذب، والله لا يمكن أن يكذب. المجاز العقلي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. بينما الآن لما نقول يجي في القرآن أحيى الربيع البقلة، يقولون هذا كذب، لأن الذي أحيى البقل هو الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول لا، هو موجود في القرآن وكثير، ومحاولة نفي أن هذا مجاز عقلي هذا تكلف، يعني يحاولون أنهم يخرجوا عن كونه مجاز عقلي، هذا يحتاجون إلى وجوه كثيرة متكلفة. يقول كقوله، هنا كقوله تمثيل إلى المجاز العقلي، وإذا تليت عليهم آياته، أي آيات الله، زادتهم إيمانا. زاد أين فاعلها؟ الآيات، زادت الآيات المؤمنين إيمانا. بينما الذي زاد، الذي يزيد الإيمان، من؟ الله سبحانه وتعالى. فأسند الزيادة إلى الآيات، فهذا إسناد إلى غير ما هو له. أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات. لماذا أسندها إلى الآيات؟ لكونها سببا في زيادة الإيمان. مثل بنى الأمير المدينة، أسند إلى الأمير، لأن الأمير سبب إلى بناء المدينة. هنا الآيات سبب إلى زيادة الإيمان، ولا فاعل الزيادة هو الله. أيضا قوله تعالى يذبح أبناءهم، فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل، لكن هل هو بالفعل هو الذي يباشر الذبح؟ لا، وإنما يأمر جلاوزته وجنوده، لكن نسب الذبح إليه لأنه هو سبب آمر. يذبح أبناءهم، نسب التذبيح، لم يقل نسب الذبح، لأنه ذبح ذبحا، ذبح من ذبح، لكن ذبح تذبيح، قدس تقديس، كرم تكريم، وهكذا نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش، جيش فرعون، نسبه إلى فرعون لأنه سبب آمر، هو سبب بسبب أنه أمرهم. أيضا قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما، من الذي ينزع؟ الضمير يعود على الشيطان، ينزع الشيطان عنهما، عن آدم وحواء عليهما السلام، لباسهما. بينما الذي ينزع، نزع اللباس، هو الله سبحانه وتعالى. لما ارتكب المعصية الله سبحانه وتعالى نزع اللباس، لكن نسب النزع إلى الشيطان، نسب نزع اللباس عن آدم وحواء عليهما السلام، وهو نزع اللباس فعل الله تعالى حقيقة، نسبه إلى إبليس، لأن سبب النزع، لماذا نزع لباسهما؟ لأنهما أكلا من الشجرة، فسبب النزع هو الأكل من الشجرة، وسبب الأكل من الشجرة وسوسة إبليس شيطان، فهو السبب الأول، وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته، يعني قسمه، أنه أقسم عليهما فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، مقاسمته يعني أنه أقسم لهما أنه لهما لمن الناصحين. أيضا قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، الذي يجعل الولدان شيب من هو؟ هو الله، فاعل الجعل، جعل الولدان شيب هو الله، لكن نسبه إلى اليوم، يوما يجعل هو، يعني هذا اليوم، الولدان شيب. يوما نصب على أنه مفعول به لتتقون. كيف تتقون إن تتقون ماذا؟ يوما. كيف تدفعون بلاء يوم؟ تتقونه يعني تدفعون بلاءه، أي كيف تتقون يوما يجعل ولدان شبا يوم القيامة إن كفرتم، إن بقيتم على الكفر، كيف تتقون يوما هذا اليوم يجعل هو الولدان شيبا؟ نسب الفعل وهو جعل الولدان شيب إلى الزمان إلى اليوم، وهو جعل الولدان شيب لله تعالى حقيقة. لكن لماذا نسب الله سبحانه وتعالى جعل الولدان شيب إلى اليوم؟ قال هذا كناية عن شدته، لأن اليوم شديد جدا، فالشيء الشديد يصيب الإنسان بالشيب، فيبين الله سبحانه وتعالى أن هذا يوم شديد، هذا كناية عن شدته وكثرة همومه، الهموم والأحزان فيه. فإذا كان كذلك فسيكون بلا إشكال يسبب الشيب للولدان، لأن الشيب مما يتسارع يسرع عند تفاقم الشدائد والمحن. إذا الإنسان، لذلك في بعض الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام لما كان يعني قبل يوم كربلاء كانت لحيته سوداء، ولما الظاهر قتل علي الأكبر الظاهر رجع ولحيته كالقطن الأبيض. وأيضا ينقلون أن زوجة لويس الرابع عشر، هذا لويس الرابع عشر طبعا ملك فرنسا وهذا يريد أولاد حتى يكونوا هم الملوك من بعده، لكن كلما تزوج امرأة ما أنجبت له، فإحدى زوجاته طبعا هم بعد على حسب عقيدتهم المسيحية أنه ما يجوز للطلاق، فإيش يسوي؟ لابد أنه يتخلص من زوجته، فكان يتهم الزوجات باتهامات وتقتل الزوجة. فلما قدمت إحدى الزوجات إلى المقصلة ابيض شعر رأسها في نفس الوقت، فالشيب يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن، إما لأن الأحزان فيه والهموم كثيرة، أو هذا كناية عن طوله، يوم طويل جدا، حتى الذي كان وليد من طول اليوم كأنه سنين طويلة يصبح شيخ كبير، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة لطوله. ولا يمنع أن يكون الاثنين شديد وطويل. أيضا قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت إخراج الأثقال من الأرض نسبه إلى الأرض، أي أثقالها، أي ما فيها من الدفائن والخزائن، هذا أثقال الأرض من ذهب وفضة ومعادن وجواهر وغير ذلك، ونسب الإخراج إلى مكانه، نسب الإخراج إلى إيش؟ إلى الأرض، بينما الأرض هي مكان الإخراج، المكان الذي حصل فيه الإخراج هو الأرض، وليست هي التي أخرجت، وهو الإخراج فعل الله تعالى حقيقة، ليست أن الأرض هي بنفسها أخرجت، وإنما الإخراج حصل في هذا المكان في الأرض. يقول وغير مختص بالخبر، أولا ذكر أن هو في القرآن كثير، وهو يعني المجاز العقلي في القرآن كثير، أيضا شيء آخر وهو غير مختص في الخبر، في الطبعة الحجرية وفي طبعة أخرى مطبوعة، وهو غير مختص، لا أنه وغير مختص. على كل حال هنا غير مختص معطوف على كثير، وهو يعني المجاز العقلي كثير في القرآن وغير مختص بالخبر، يعني ممكن أن يأتي المجاز العقلي في الإنشاء أيضا. غير مختص عطف على قوله كثير، أي وهو غير مختص بالخبر، وهو كثير وغير مختص بالخبر يعني يأتي في الإنشاء. وإنما قال ذلك لماذا؟ قال أنه غير مختص بالخبائر. ليش؟ قال لأن قد يتوهم المتوهم أنه مختص بالخبر، لأن تسميته بالمجاز في الإثبات. قلنا من ضمن أسماء المجاز العقلي المجاز في الإثبات، والإثبات يعني ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء لا يكون إلا في الخبر، لأن في الإنشاء هو إرادة إثبات شيء لشيء. لما أقول لك مثلا اكتب، أريد منك أن تحقق الكتابة، وإلا الكتابة إلى الآن مي ثابتة. لكن لما أقول كتب زيد، أثبتت الكتابة إلى زيد. فالإثبات وثبوت الشيء إنما يكون في الخبر. فهنا لما سمينا مجاز في الإثبات، في إثبات شيء لشيء يعني في الخبر، هذا واحد فيوهم أنه لا يأتي في الإنشاء. أيضا وإيراده في أحوال الإسناد الخبري. الآن نحن نتكلم في الإسناد الخبري، وجئنا بالمجاز العقلي في هذا الباب. إيراده في هذا الباب يوهم اختصاصه بالخبر، كأنما إيش؟ هو من مختصات الإسناد الخبري الذي في الخبر. قال لا، غير مختص بالخبر، بل يجري في الإنشاء، نحو يا هامان ابن لي صرحا. هنا ابني نسب البناء إلى إيش؟ إلى هامان، بينما الذي يبني من هم؟ العمال. وهامان إنما نسب له البناء لأنه سبب آمر، لأن البناء فعل العملة يعني العمال، وهامان سبب آمر. وكذا قولك لينبت الربيع ما شاء. هنا الربيع لا ينبت، هنا أمر لينبت إنشاء، لكن نسبنا الإنبات إلى الربيع. وليصم نهارك، لا يعني لتكن في نهارك صائما، فهنا أمر ونسبنا الصيام إلى النهار وهذا مجازي. وليجد جدك وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر، لينبت ليصم ليجد ابني، أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل. أسند إلى شخص، هذا الشخص ليس المطلوب منه صدور الفعل منه، مثل أسند إلى هامان وليس المطلوب منه صدور الفعل وهو البناء منه، بل هو يأمر، أو صدور الترك منه. وكذا قولك ليت النهر جار، هنا تمني أيضا من أقسام الإنشاء. ليت النهر جار، هو ليس النهر هو الذي يجري، وإنما ماؤه ماء النهر. وقوله تعالى أصلاتك تأمرك، طبعا بلسان الكفار الذين خاطبوا النبي عليه السلام، قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هنا أصلاتك تأمرك، الذي يأمر ليس الصلاة، هو الله سبحانه وتعالى. يعني هل الله يأمرك في صلاتك؟ فالصلاة هي ظرف زمان، ومر علينا فيما سبق أنه نسبة الفعل إلى الزمان الذي وقع فيه، مثل ليصم نهارك. أيضا مسألة أخرى في مسألة في ما يتعلق بالمجاز العقلي، قال ولا بد للمجاز العقلي من قرينة. الآن لما نحن أسندنا الشيء إلى غير ما هو له، لا بد أن يكون هناك قرينة تصرفه عن ما هو له إلى غير ما هو له. ولا بد له أي للمجاز العقلي من قرينة صارف عن إرادة ظاهره. الآن لما أقول مثلا بنى الأمير المدينة، قد يظن الظان أن لا، هو بنفسه باشر البناء، هو بنفسه باشر البناء، بينما أنا لا أريد أنه هو بنفسه، وإنما أريد أنه هو أمر ببناء المدينة. فإذا لابد، طبعا في معنى حقيقي أنه هو باشر البناء، معنى مجازي مراد أنه هو أمر، هو سبب آمر. لابد أن آتي بقرينة، أو تكون هناك، ملازم آتي، المهم توجد قرينة هذه القرينة تبين للمخاطب أن المراد ليس إسناد هذا الفعل إلى ما هو له في الحقيقة، وإنما إسناده إلى غير ما هو له، يعني قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي، لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة. إذا ما في قرينة نحمل الكلام على الحقيقة بلا إشكال. هذه القرينة إما أن تكون لفظية كما مر في قول أبي النجم من قوله أثناه قيل الله للشمس طلعي، فهنا أثناه نسب إثناء شعر أبي النجم أو إثناء أبي النجم إلى الله، وهذا يشعر أن أبا النجم يعتقد أن الله هو سبب الأسباب. فإذا قوله فيما مر ميز عنه قنزعا عن قنزعي جذب الليالي، فنسب أن شعر أبي النجم تميز، صار هناك فيه قنازع الذي سببه هو جذب الليالي. هنا إسناد تمييز القنازع بعضها عن بعض إلى جذب الليالي على حسب الظاهر، أن هذا معنى نحمله على الظاهر أنه يعتقد هذا المعنى، لكن لما قال أثناه قيل الله دل على أنه يعتقد أن سبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فهذه قرينة لفظية تدل على أن المراد نسبة ميزة إلى جذب الليالي، يعني إسنادها إسناد مجازي باعتبار أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ونسب التمييز إلى جذب الليالي لأن تمييز القنازع بعضها عن بعض وقع في الليالي مثل ليصم نهاره. إما قرينة لفظية في الكلام تدل على أن هذا المراد منه المجاز العقلي، أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور. المسند ما يمكن يصدر أو يقوم ويتحقق بهذا الذي أسند إليه، أي بالمسند إليه المذكور مع المسند. الاستحالة قد تكون عقلية، عقل العقل يمنع، أي من جهة العقل، يعني أنه يكون كل عاقل لا يدعي أن هذا يصدر من ذاك الشيء، أن يكون بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين، يعني من العقلاء كافة، لا يدعي أنه يجوز قيامه به، يجوز قيام هذا الفعل بهذا الفاعل، ما يمكن أن يقوم به ويتحقق منه، لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده محالا. العقل يعد قيام هذا الفعل من بهذا الفاعل محال، كقولك محبتك جاءت بي إليك. هنا جاءت، أين فاعلها؟ هي جاءت، هي يعود على المحبة، فهل يمكن أن المحبة تجي؟ يعني تعال اعرض هذا الكلام على أي عاقل، تقول يوم من الأيام أنا جالس في الشارع ما أشوف إلا محبة تمشي، معقول؟ أو محبة ذهبت، نسبة المجيء والذهاب إلى المحبة محال، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، ما يمكن أنه المجيء يتحقق بالمحبة، المحبة هي التي تحقق المجيء، هذا إيش محال عقلا أو عادة، محال قيام هذا الفعل بهذا الفعل على مجرى العادة محال، وإلا من جهة عقلية مو محال، أي من جهة العادة. نحو هزم الأمير الجند، الأمير نسبنا أنه هو هزم الجند، بينما نحن نريد من الذي هزم؟ الجيش الذي للأمير هزم الجند، لكن نسبنا إلى الأمير لأنه هو سبب آمر. في قرينة تدل على أن الأمير هو ليس هو فاعل الهزيمة، لأنه عادة ما يحصل هزيمة واحد يهزم جيش، الأمير يهزم الجند. لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده، هذه الاستحالة عادة لا تحصل، وإن كان ممكنا عقلا، ما هو المانع أنه يكون أمير شجاع ويأتي إليه جيش بكامله ويحاربه، الله يعطيه قوة جبارة بحيث يهزمهم، ممكن عقلا لا يمنع، مثل أمير المؤمنين عليه السلام، والله لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت هاربا. وإنما قال تلاحظوا قال كاستحالة قيام المسند، ما قال صدور المسند، ما قال صدور الفعل، قال قيام الفعل، وإنما قال قيامه به، قيام الفعل به بالمسند إليه ليعم الصدور عنه. الفعل الصادر عن الفاعل قائم بالفعل ومتحقق به، مثل ضرب وهزم، فإن الضرب والهزيمة صادرة من شخص، يعم الصدور عن الفاعل ويعم غير الصدور، مثل الاتصاف، مثل قرب وبعد. الآن لما نقول قربت من زيد يعني صرت قريب، هل القرب والبعد؟ أنا فعلت القرب، قد يكون له هو زيد جاء بجانبي فصرت قريبا منه، فهنا هذا ليس فعل صادر مني وإنما أنا متصف بأنني قريب. يقول كاستحالة قيام المسند بالمذكور وكصدوره عن الموحد. هذه ما هي القرينة المعنوية؟ القرينة المعنوية الدالة على المجاز استحالة قيام المسند بالمسند إليه، إما استحالة عقلية أو استحالة عادية. أيضا قرينة معنوية ثانية غير الاستحالة القيام صدور هذا الكلام من الموحد. الآن لما يجي موحد يوحد الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن الله هو سبب الأسباب فيقول شيبني الزمان، فهذا لأن هذا الإنسان موحد نقول لا شك أنه لا يريد شيبني الزمان، يعني أن فاعل الشيب هو الزمان، وإنما فاعل الشيب هو الله لأنه موحد. فكونه موحد هذه قرينة معنوية تدل على أن هناك إسناد مجازي، وصدوره عطف على استحالة، يعني قرينة المعنوية كاستحالة قيام المسند المذكور وكصدوره، أي وكصدور الكلام عن الموحد الذي يوحد الله سبحانه، في مثل أشاب الصغير وأثنى الكبير البيتاء، فإنه هذا صدور الكلام من الموحد يكون قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأثنى إلى كر الغدات ومر العشي هذا الإسناد مجازي، لأن هذا موحد فيعتقد أن الله هو سبب الأسباب، لا يقال هذا داخل في الاستحالة لأنه ما يمكن، قد يقول قائل بعد هذا لا داعي هو نفس الاستحالة قرينة معنوية، لأن ما يمكن محال أن نكر الغداء ومر العشي محال أنه يسبب الشيب، هذا محال. يقول لا، لأن نقول لا نسلم ذلك ليس استحالة، الاستحالة مرادنا أنه كل من هو عاقل إذا استحال استحالة عقلية، مثل هنا العقل يمنع، هذا الزمان يمر ما علاقته بأنني أصبح شايب مثلا، هل مرور الليل والنهار يؤثر في؟ لا، لأن ذاك شيء منفصل عني ولا علاقة له بي، زمان يمضي لا علاقة له بشيبي. لكن نقول لا، كيف يكون هذا محال؟ وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول، كثير من العقلاء يقول لا الزمن شيبني، يعتقد بالفعل أن الزمان، واحتجنا ولذلك احتجنا في إبطاله إلى الدليل، نبطل أن ليس الزمان هو الذي سبب لنا الشيب وإنما الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في بعض الأخبار أنه كان في زمان إبراهيم عليه السلام وقبل زمان إبراهيم كان لا يخرج للإنسان شيب، دائما لحيته سوداء، فشكى إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى أنه قد أدخل في المجلس فلا أعرف الأب من الابن، فوين الأب وفوين الابن ما أعرف، فالله سبحانه وتعالى في اليوم التالي رأى إبراهيم في وجهه في لحيته لما نظر في المرآة شعره بيضاء، ثم ازداد، فأول من جاءه الشيب هو إبراهيم عليه السلام. فعلى كل حال هذا إيش نحتاج إلى إبطال أن السبب هو غير الله سبحانه وتعالى إلى دليلين، لأن هذا ليس شيء متفق عليه ومتسالم عليه عند العقلاء، بينما المحال عقلا لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين به. قوله ومعرفة حقيقته، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، صلى الله عليه وسلم.